إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل التدبر وتفسير القرآن، وقفنا عند قول الله تعالى الآية 79، أعوذ بالشيطان الرجيم، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الآيات دلت على يعني ذم لبني إسرائيل، في سياق الذم لبني إسرائيل أفعالهم الشنيعة، دعوا إلى الضلال ودعوا إلى الزور ودعوا لكل صفة يعني خسيسة، فده في سياق ذم هؤلاء. فويل الذين يكتبون الكتاب، الويل اللي هو إيه؟ الويل ككلمة يعني في اللغة العربية مشهورة معناها الهلاك والدمار. في الشرع بعض السلف كان لهم توجيهات، بس الحقيقة فيش دليل ثابت من القرآن والسنة. يعني البعض قال ويل ده صديد في قصر جهنم، علماء قالوا الويل وادي في جهنم، يعني أقوال، لكن أنا ماليش عليها دليل، فخلينا في المعنى اللغوي اللي هو الظاهر واللي واضح اللي هو معناه الهلاك والدمار. فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم، طبعا ده وعيد شديد يعني من الله لهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الله جل ذكره يقول يكتبون الكتاب بأيديهم، طب ما هو وفي حد ممكن يكتب كتاب إلا بإيده؟ في يعني الكتاب ممكن يكتب، يعني اللي بيكتب يكتب بإيده، صح كده؟ إيه وجه التأكيد يكتبون الكتاب بأيديهم؟ ليه قال بأيديهم؟ ما يكتبون الكتاب خلاص والكلام مفهوم؟ قالك لا، الكلام مش مفهوم. ليه؟ قال لأنه ممكن، وده بيحصل معانا، إن شخص توكليه يكتب حاجة وتقولي أنا كتبت. مثلا واحد هيعمل عقد الشركة فيجيب محامي فيقولون هاي عملت ايه النهاردة، يقول كتبنا العقد او كتبت العقد، هو ما كتبش. مين اللي كتب؟ المحامي الموكل بيه، هو كان قاعد في الجلسة والمحامي كتب، لكن هو مسكش القلم وكتب. بس لما حد يسأله انت عملت ايه النهاردة في موضوع شركتك، يقول له كتبت العقد خلاص بتاع الشركة، صح كده؟ مش ده بيحصل؟ فاذا ممكن كلمة كتبة تطلق على شخص لم يكتب بطريق مباشر. الله عز وجل أراد أنه يأكد صفاتهم الخسيسة المشينة، بأن هم لما كانوا بيحرفوا في الكتاب لا يكتفوا بأن حد حتى اللي يكتب لهم، لا ده هم بأيديهم. فأراد يبين أن هذه المباشرة أو هذه الكتابة كانت بمباشرة من أنفسهم، زور وعلو وبهتان منهم، فهماني؟ يعني هذا الفعل الشنيعة بشروها بأيديهم، بشر هذا الفعل الشنيع اللي هو تحريف كتاب الله التوراة بأيديهم مش بواسطة. فدي فيها مزيد من 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 الذم يعني، وتبكيت أكتر، وبيان حالهم السيء بشكل أوضح وأعظم. فإن الذين يكتبون كتاب أيديهم ثم يكون هذا من عند الله. قبل ما انتقل للشق الثاني الآية، التوراة والألواح الاثنين ذكروا في القرآن، والسؤال هل التوراة هي الألواح؟ هل الألواح اللي ألقاها موسى عليه السلام هي نفسها التوراة اللي ربنا أعطاها لموسى؟ التوراة طبعا ربنا كتبها بإيده، دي ما فيش كلام، الحديث صحيح يا جماعة. لكن عايز أسأل سؤال، هي التوراة هي الألواح؟ يعني هل التوراة دي جزء من الألواح، ولا التوراة دي حاجة اللي هو كتابهم شريعتهم، والألواح دي كان فيها برضو بعض الشرائع؟ ليه العلماء يقولون في المسألة قول إنه التوراة حاجة والألواح حاجة، بدليل الظاهر الآيات، ربنا ذكر الألواح في آيات وذكر التوراة في آيات. القول الثاني والأرجح والله تعالى أعلم إنه التوراة والألواح هي التوراة، لقول الله تعالى في سورة الأعراف وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة الآيات. فكلمة كل شيء من كل شيء دي تعم لأن كل من ألفاظ العموم، نحفظ مع بعض بقى القواعد، كل من ألفاظ العموم إذا دخلت على النص عمت. فلما يقول كتبنا له، ما يقول تبارك وتعالى كتبنا له في الألواح من كل شيء، يبقى دليل على إيه؟ إن كل شيء كتب في الألواح، يدخل فيها التوراة. أيضا عندهم حجة تانية أو دليل آخر برضو من السنة صحيح البخاري ومسلم، حديث متفق عليه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، استفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وخط لك بيده. فبان على أنه الاستفاء من الله سبحانه وتعالى من يعني مظاهر الاستفاء لموسى عليه السلام، أو أقوى مظهر من ظواهر الاستفاء بعد ما هو قول العزم الرسل، أن الله كتب له بخط له بيده. فدل على أن التوراة هي الإنجيل، هي الألواح، والله تعالى أعلى وأعلم. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. عملوا الفعل الشنيع بتاعتهم. إيه العلة؟ ذكر الله عز وجل السبب أنه يشتروا به ثمن قليلا. أي حاجة في الدنيا هي قليلة الثمن، صاحبها مغبون، مغبون غاية الغبن. لأنه مهما عظم الشأن الدنيا ومهما زاد ومهما وسعت، فهي في الآخر دنيا لا تستحق نقل الأقدام إليها فضلا عن العدو وراءها. لا تستحق، ليه لا تستحق أن أنا أرفع رجل عن رجل وأمشي في اتجاهها فضلا عن أجري وراءها؟ بل عقلاء أجمعوا على هذا. فالله جل ذكره بين أنهم اشتروا بيه ثمن قليلا، الجاه والرياسة، ونفضل هم اللي في الصدارة، وأنه ولا حدش أحسن منهم، وبقى ما بني إسرائيل بقى إحنا فينا أنبياء وفينا بتاعهم يفتخروا، ولا ثمن قليلا بخسوا أنفسهم وأنزلوها منزلة يعني الحقيقة سيئة. ولذلك لو تأملنا في الآية هنجد أن الله جل ذكره وبخهم هذا التوبيخ ثلاث مرات. شوفي: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم ما يكسبون. ثلاث مرات يقول الويل، تأكيد للتقريع والتوبيخ لهؤلاء القوم البهت. ثلاث مرات تأكيد للتقريع والتوبيخ، ثم ذكر الفعل مجرد يكسبون، جردوا. ليه؟ لدلالته على الخبث بقرينة المقام مما تقدم، دلالته على الخبث بقرينة المقام، أفعال اللي فعلوها وما تقدم من أفعالهم دل على خبثهم، فجرد الفعل يكسبون. معايا ولا نمنا؟ لسه بدناش، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص. فإذا جرد الفعل، الوضوح دلالته على خبث هؤلاء بقرينة ما تقدم وقرينة المقام. والآية طبعا فيها يعني يعني إشارة لفضل القرآن وإعجاز القرآن، وإنه ما أحد يستطيع إنه يدس فيه شيء أو ينزع منه شيء أو يضيف إليه شيء أو يحذف منه شيء. فضل من الله ومنا علينا إنه حفظ هذا القرآن من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، فدي نعمة كبيرة وشرف عظيم لهذه الأمة. قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني توبيخ لهم تاني وتجرؤ وتبجح على ملك الملوك للمرة التانية، مش المرة التانية، مرة عشرة، عادي كم مرة تبرؤ يعني تبجح. تبجح ليه؟ لأنهم جمعوا بين الإساءة والأمن من مكر الله، وده قمة الغباوة والتبجح الحقيقة. واصحي معايا عشان معانا مسلمين كتير جدا على هذا الوصف الدقيق لليهود، وقع فيه كتير مسلمين، إنه يجمع بين العصيان والإساءة والإعراض، وفي نفس الوقت آمن آمان كامل، مش مشكلة خالص، قاعدين بيسهروا بيتنططوا على البحر وبالميوهات والعربدة والمعاصي، وبعدين يدخل بالليل ينام ويشخر، مراته مش عارفة تنام من صوت الشخير، غاية طمأنينة، قمة الغباء وقمة الخسران. هؤلاء اليهود دي كان حالهم، ودي من الصفات اللي تلبس بيها، مش هقول بعض المسلمين، كثير من المسلمين، أن يجمع العبد بين الإساءة والأمن، غاية الغبن الحقيقة وغاية الخسارة وقمة الغباء. فهؤلاء ده كان حالهم، جمعوا بين الإساءة وقتل الأنبياء وتكفير الرسل والتعالي والتكبر وكل الصفات الذميمة، ومع ذلك لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. وشوفي كلمة اللفظ بقى القرآن الدقيق، وقالوا لن، قالوا إيه؟ لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. خلي بالك من مس، دي كلمة مس في اللغة اللي هي ملاقاة الظاهر للظاهر، تخيلها ملاقات الظاهر للظاهر، حاجه يقولك مسه كده، مس كده حاجه خفيفه كده، فيعني ان كان في حساب وهنقف نتحاسب أيام معدود، وكل معدود منقضي، وكل معدود منقضي. يعني هم حكموا على أنفسهم مع قمة الجرائم إنه هي نارت نفسهم أيام معدودة، بس حاجة خفيفة كده، مش هيدخلوها بقى ويتحرقوا أغلال وسلاسل وسعير وشكرة زكوم، لا لا لا، ده بس كده حاجة خفيفة وأيام معدودة، وكل هو معدود فهو منقضي. حكموا على أنفسهم بهذا الحكم الجائر اللي ما فيهوش أي نوع من أنواع البصيرة، فضل عن يكون في حكمة، فضل عن يكون عدل. فحكموا أنفسهم بهذا وقالوا لن توصلنا إلا النار إلا أيام معدودة. أغروا نفسهم بهذا الغرور اللي واقع في المسلمين، اللي أغر نفسه بهذا الغرور بدون ما يسأل ما الدليل، ما الدليل إن النار مش هتمسك أيام معدودة؟ إيه الدليل يا أهل المعاصي يا مسلمين اللي منغمزين في المعاصي؟ إيه الدليل إن ربنا مش هيحاسبكم؟ إيه الدليل في إيديكم إن أنتوا عمالين ترتكبوا صنوف الذنوب والأثام وتدخل تنام؟ مش مشكلة خالص، وعادي بتضحك وتهزر وتتفرج على التلفزيون وقاعد تاكل اللب والسوداني وتقلب الريموت كنترول من محرم لمحرم لمحرم، وتاكل اموال الربا والحرام يعني ايه بقى ايه اللي مطمنك قوي كده؟ وها ها 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 الضحكه جايبه لاخر الشارع. ما هذا الطمأنينه؟ ما صدر الا عن جهل باسماء الله وصفاته، جهل بالدين، غرور بالنفس، غباء على العقل، غباء على العقل، خلينا مش عارف افكر. فهؤلاء اليهود كانوا هذا القراءة القرآنية تتعجبي لليهود وتقولي ايه ده يعني بيشوخ خالص، هما بيفهموش خالص. تبقى الواحد عمال انا عن نفسي يعني وانا بقرا في التفسير وباجي اجهز التفسير ببقى عمال اقطع في نفسي اقول ده لو قدامي هم اخنقهم، ايه الغباء ده؟ بعمال اصرخ وبعدين حاجه تهديني تقولي لا. طب وانت مستغربه على اليهود ليه؟ هما فين المسلمين؟ هما فين المسلمين؟ انت متعجبه يعني اليهود لو كان دي صفاتهم؟ طب ما المسلمين معاك اقتربوا الكثير من صفات اليهود، ها بنفس المنطق ونفس الفكر. فدول هؤلاء قالوا انت وصلنا النار اللي هي معدودة. طيب النار دي غيب، صحصحي معايا، النار غيب في الآخرة ومحد شاف النار خلاص، وعشان احكم لنفسي اقول النار هتمثلني ايام ولا مش ايام او كتير او قليل او هنجو من النار او هدخل النار او هخرج من النار بعد سنة او بعد ايام قليلة، يعني الاحكام دي كلها لابد تكون بوحي مظبوط. يعني عشان اقول لك ده فلان هيدخل نار ايام معدوده وده هيدخل سنه وده هيدخل 10 سنين، لا وده ربنا هينقذه من النار تماما مش هيدخلها، الاحكام دي بناء على ايه؟ جزافا او بوحي، مفيش حل ثالث. يا اما بحكم كده اي كلام اي خبط في اي مواضيع، واما ان خبر عن غيب لا يعلم الا بوحي. فالنار دي خبر عن غيب، خبر عن غيب لا يعلم الا بوحي. فهل الله سبحانه وتعالى اوحى لكم يا بني اسرائيل نزل عليكم الوحي، نزل عليكم جبريل بيقول لكم انتوا بقى شعب الله المختار وانتوا ابناء الله واحبائه والنار مش هتمسكوا الا ايام معدوده؟ انت يا مسلم يا اللي نايم في الربا وفي المعاصي وفي الذنوب ومشي مراتك جنبك عريانه ولسانك ما بيقفش والمصايب اللي انت فيها دي، نزل عليك جبريل قال لك لو طبيت مت دلوقتي هتدخل قبرك هتلاقيه يعني جنه وخلاص، يعني ما ده خبر غيب لا يعلم الا بوحي. فاذا انتوا تكلمتوا بالكلام ده حاجه من الاثنين، اما الله سبحانه وتعالى اعلمكم بواحد وما حصلش، او تقولوا على الله كذب فانتوا كذبتم على الله، او انكم بقى تكونوا عملت اعمال من الايمان والتصديق والاذعان للانبياء وما شاء الله بقى اعمال عظيمه جدا، فاخذتوا ميثاق على الله اللي بيعمل الاعمال دي هيدخل الجنه، ولو قصر شويه دخل النار تبقى ايام معدوده. فلا انتوا عملتوا اعمال صالحه تخليكم تاخدوا الميثاق او العهد من الله سبحانه وتعالى انه هينجيكم والعاصي منكم وهتمسوا النار ايام قليله، ولا انتوا عندكم خبر عن غيب لا يعلم الا بوحي، هذا الخبر غيب لا يعلم الا وحي محدش او حالكم. طيب ويبقى فاضل حاجه الثالثه، ان انتوا اتكلمتوا بكلام مش مستند لوحي ولا عهد من الله، خلاص اذا انتوا كذبتم على الله وكلامكم كذب من اوله لاخره، ماساه ماساه. شوفي الله، شوفي لما قالوا هذا الكلام ليه شاهد من السنة الحديث اللي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه قال لما فتحت خيبر أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فتحوا خيبر سنة كام يا جماعة؟ ذكر معنا السيرة سنة 7 من الهجرة، اتفتحت خيبر 7 من الهجرة، ودي بلد قريبة للمدينة يعني حوالي مثلا 150 كيلو كده تبعد عن المدينة قريبة يعني، وكان يسكنها اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم فتحها، فلما فتح خيبر دي حبوا بقى ان هم ايه يعني قال يعني هيهتموا بيه بقى وبيعظموه، عارفه شغل لقم اليهود، فعملوا له زي عزومه وقعده واكله ولازم بقى نحتفل بيكوا بتاعهم انت يعني ما فيش على عيننا وعلى راسنا والكلام بتاعهم ده. فهدوا له شاه مسمومه فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لمن كان ها هنا من يهود فجمعوا له فقال إني سألكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قال فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. قال وصدقت وبررت. تهر برود يعني كذبوا عليه فقالوا أنتم كذبين ولو فعلا أنا كذبين صدقت وبررت انتهى البرود خلاص. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. لا يا الله يا لا المرة دي بقى يعني لهم طب أنا هسألكم عن حاجة تانية لو سألتكم هتقولوا لي الصدق؟ الله والله يا أبو القاسم هنقول الصدق ولو كذبنا هتعرف زي ما كذبنا عليك المرة الأولى فأبونا وأنت عرفت هتعرف برضه المرة دي. أنت متخيلة من السيناريو والحوار؟ انت متخيله الحوار ماشي ازاي؟ يعني هما كذبوا عليه اول مره فقال لهم طب هسالكم سؤال تاني يا ريت بقى ما تكذبوش. قال لا لا خلاص مش هنكذب وعلى فكره لو كذبنا انت هتعرف ما انت زي عرفت المره الاولى عادي جدا. فقالوا نعم يا ابا القاسم ان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا. فقال لهم من اهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها ابدا. شفتي الكلام؟ اسألهم عن النار ايه اعتقادكم في النار؟ قال هنقعد فيها شويه بسيطه وانتوا بقى اللي هتقعدوا فيها تخلدوا فيها انتوا يا مسلمين انت يا رسول الله واصحابك هتخلدوا في النار وتقعدوا فيها. فقال لهم اخسأ لن نخلفكم ابدا. ثم قال هل انتم صادقي عن شيء ان سالتكم عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. كده على طول. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا اردنا ان كنت كاذبا ان نستريح منك وإن كنت نبيا لن يضرك. غاية البرود قمة البرود طبعا. طب النبي يعرف منين ان الشافية سم؟ برضو في الحديث رواه البخاري بس حديث آخر بمتن آخر انه لما اكل من الشام مسمومة انطلق نطقت الزراعة. ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا معجزات اللي قيدها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. نطقت الزراعة واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها مسمومة فامتنع من استمرار الاكل ومنع الاصحاب من الصحابة عارف انه بس كان خد حتة منها حتى لغايه مرض موته يعني اكل منه وظل وفضل اثر السم في معدته الشريفه صلى الله عليه وسلم مأثر عليه لغايه مرض موته. لان فتح خيبر كان 7 هجريه والنبي ميت صلى الله عليه وسلم 10 من الهجره او 11 يعني بين 10 يعني كم شهر في شهر في سنه 11 من الهجره فالمده فيها قد ايه وفضل اثر السم مأثر عليه لغايه موته كما روى البخاري في صحيح. شاهد ده اعتقادهم دي عقيدتهم الذميمه المذمومه ان هم ما عندهمش مشكله خالص وايام معدوده وكل ما قلت كل ما عدود منقضي والدنيا حلوه ايه المشكله يعني. شوفي بقى الله جل ذكره وبخهم وكذبهم. قال تبارك وتعالى بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئه فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بلى حرف اضراب عما قبله وإثبات لما بعده. اصحي معايا في القاعدة دي عشان تحفظيها لأن بلا وبل بتيجي كتير في القرآن. بلا حرف إضراب عما قبله وإثبات لما بعده يعني إيه؟ يعني بلا تيجي دايما اصحي معايا في حالتين أو أشهر حالتين لها. تيجي جواب الاستفهام فيه نفي خلاص أو في سياق لا تختص بالنفي تبطله. ناخد أولانية بلى بتكون جوابا لاستفهام في نفي زي ايه؟ قال تعالى سورة الأعراف ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى ايه؟ استفهام اهو ألست يبقى ايه استفهام وفي نفي ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى في استفهام في نفي عشان تعمل ايه؟ إضراب يعني إضراب أضربت عن نفي وأثبتت ما بعد النفي. مثال تاني قال جل ذكره أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. مش دي آيات قرآنية بتعدي علينا؟ مش ده قرآن اهو؟ مش مفاهمين احنا بنقرأ ايه؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ لا نسمع نفي اهو. أم يحسبون استفهام في سياق النفي جيت بعديه بلى يبقى هتثبت اللي بعده بعد بلى يثبت واللي قبل بلى يضرب عنه. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى لا بنسمع سرهم وبنسمع نجواهم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ده الوجه الأول لبلى يبقى تكون جواب الاستفهام فيه نفي تؤكد ما بعد وتنفي ما قبلها. تؤكد ما بعدها وتنفي ما قبله في سياق ايه؟ الاستفهام اللي فيه نفي. طب الصوره الثانيه تختص بالنفي فتبطله مش استفهام، كقول الله تعالى مثلا في سوره التغابن قال جل ذكره زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. يبقى زعم الذين كفروا ان يبعثوا، زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، ده اسمه ايه؟ ها بلى هنا جت في ايه؟ جواب هو يختص بنفي، ده نفي اهو، ان لن يبعثوا نفي بس ما فيهوش استفهام، ان لن يبعثوا نفي ما فيهوش استفهام. جه بعديه حرف ايه؟ قل بلى، قل بلى وربي لتبعثن. يبقى اثبت ما بعد بلى ونفى ما قبل بلى. النفي اللي قبل بلى بيجي وجهين، اما في استفهام فيه نفي او نفي مجرد ما فيهوش استفهام، ده عمل بلى. الفرق بينه وبين نعم ايه؟ متى اجاوب بنعم متى اجاوب بلى؟ حد بيكلمك متى تقولي نعم متى تقولي بلى؟ البلى زي ما وضحنا كده جواب، بتكون جواب لاستفهام فيه نفي، او جواب بيختص جواب بينفي ويبطل اللي قبله ويثبت اللي بعده. لكن نعم لا، نعم لا تكون الا جوابا لاستفهام بلا نفي. نعم بتكون جواب لاستفهام ما فيهوش نفي، اكلت اليوم نعم، عملت واجبك اليوم ده استفهام اهو بس ما فيهوش نفي، نعم عملت الواجب. هل ذهبت الى المدرسه؟ نعم ذهبت. يبقى سؤال ها بس ما فيهوش نفي، استفهام ما فيهوش نفي يجاوب عليه بنعم. لكن لو كان في سياق النفي، الاستفهام في سياق النفي او نفي بغير استفهام يجاوب عليه ببلى. الثالثه بقى بالمره عشان نخلص بلى دي. طب ايه الفرق بين بل وبلى؟ حاجه واحده، بل وبلى شيء واحد. طب ليه في بلى بالياء وفي بل من غير ياء؟ قال لك لان ما ينفعش وانت لو ايه فيها وقف ما ينفعش اقف عند الكلام، لو يستحق الوقف ما ينفعش اقف عند بل، لكن انفع اقف عند بلى. فهماني؟ ها يعني بل وبلى شيء واحد. الياء زيدت ليه؟ ليصلح الوقوف عليها. يعني ايه؟ ألست بربكم بلى، ممكن تقفي لكن بل ما ينفعش اقف، فهمتيني؟ فعشان يصلح الوقوف عليها زيدت ياء، لكن هما الاثنين حاجه واحده؟ هما الاثنين حاجه واحده، بلى وبل. تمام؟ شكلكم مش تمام. شكلكم مش تمام، بس انا قلت القاعده دي بتقال كتير ومع التكرار ان شاء الله يعني نصل للمعاني المرجوه باذن الله. بلى من كسب سيئة. من كسب سيئة، سيئة نكرة في سياق الشرط فتعم الشرك وما دونه. أظن بقى القاعدة دي قلناها 100 مرة. النكرة في سياق الشرط أو الاستفهام أو النفي أو النهي تعم. تعم يعني إيه؟ يعني لو دخلت على نص الحكم عام في كل أفراده. فهنا الله تبارك وتعالى يقول من كسب سيئة، كسب سيئة، سيئة نكرة جاءت في سياق الشرط وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاءت في سياق الشرط تعم كل سيئة. يبقى كل، خلي بالك بقى الحتة دي اللي وقع فيها الخوارج، عارفين الخوارج؟ كفروا المسلمين بالآية دي. ليه؟ قال لك النكرة في سياق الشرط تعم، والله عز وجل يقول بلى من كسب سيئة، بلى من كسب سيئة وأحاطت بخطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. خلاص يبقى كل من اكتسب سيئة وأحاطت به الخطيئة فهو من أصحاب النار خالد فيها، ومن ثم مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. اصحي بقى معايا. فقالك بس يبقى أنا دلوقتي كل مرتكب كبيرة كافر، وكفروا كل المسلمين بقى، اللي مش محجبة كافرة، واللي بيكذب واللي بيغتاب كافر لان الكبائر الغيبه من الكبائر، والقاتل والزاني والسرق واكل الربا، وتقريبا كل المسلمين، وفي مسلم ما بيعملش كبيره، خلاها يعني تاجر المسلمين ما بيعملش كبير. فسحبوا القاعده دي على المسلمين وجعلوا يكفروا المسلمين. هؤلاء الخوارج معانا؟ معانا، موجودين موجودين، لهم دروس لهم دروس، وبينتصروا جدا لقولهم. لكن دي من ضمن الشبهات اللي عندهم بس كده. طب يرد عليهم بايه بقى؟ قالك لا معلش، انت خدت الايه واجتزتها. ودايما اصحاب البدع، خلي معاك يعني ركز معايا في الحته دي، دايما اصحاب البدع عندهم مشكله انهم يلووا النص ويجتز النص ويبطر النص عشان يوصل لمبتغاه، وده ضلال وحرام ويحاسب. يعني طيب بنى من كسب سيئة، طب كمل واحاطت به خطيئته، احاطت دي تبطل قولك. ليه؟ لان احاطت يعني قفلت، عشان يقول لك حوته، لما حوطت المكان يعني فيش منفذ. اسحي معايا، حوطت يعني ايه؟ ما فيش منزل، منفذ، فأحاط بخطيئته، يعني معناه الخطيئة من كل ناحية، ما فيش أي منفذ للإيمان، يبقى ده الكافر مش المسلم. لأن المسلم مهما زنى وقتل وسرق وعمل كل الموبقات عنده أصل إيمان، لا إله إلا الله، صلى مرة، بيصلي ويقطع، بيقول لا إله إلا الله، معترف في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالبعث والحساب، عمل موبقات، لكن عنده حاجات من الإيمان. أخرجه إزاي من دائرة الإيمان؟ أكفره يعني، أكفره إزاي؟ أو المسلم عاصي وعلى خطر عظيم، وخلي بالك لو ما تبتش هيحصل لك، وخوفه، كل ده إحنا مش معترضين، لكن أكفره وأقول له أنت وأبو جهل مع بعض مخلدين في النار؟ مين اللي قال كده من أهل العلم بقى؟ هي المسألة برضو مش حمية ولا عواطف، مش أنا بقى واحدة عاطفية فشايفة لا 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 ما ينفعش أكفر المسلمين، لا 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 مش بتاعت الكلام ده، لا هي مش من عواطف، ولا التانية شديدة بقى وقوية لا يبقى كافر، لا هي مش عواطف، هي بأدلة. السلف لما وقفوا عند الآية دي قالوا لا، أحاطت به خطيئته، يعني من كل الجوانب، يعني ما عندوش منفذ للإيمان، هو ده اللي مخلد في النار. وأصحاب النار يقال على مين؟ على الكفار، لا يقال في مسلم من أصحاب النار أبدا، لأن أصحاب النار دي يعني ملازم لها، خلاص مش هيخرج منها. واتفقنا العقيدة أهل السنة وجماعة قاطبة، قاطبة من أول الصحابة اليومين هذا، لا يخلد موحد في النار، كل من مات على التوحيد نهايته الجنة، اما ان الله يعفو عنه ويدخل الجنه ابتداء، واما يقضي عذابه ثم يدخل الجنه، مش واحد يخلد في النار. فهم ضلوا واضلوا في هذه المساله، وقالوا لا بس دي نكره في السياق الشرط تعم، في سياق الـ هنا جاءت النكره في سياق الشرط فتعم وخلاص، يبقى ايه؟ يبقى الشرك وما دون الشرك، لا لا، فيعم الشرك وما دونه، لا، المراد هنا بالايه الشرك مش ودونه ابدا. وعندنا نصوص ثانيه كتير تبطل هذه المساله، فقالت الخطيئه لما صاحبها ينغمس فيها غرقان مسبوق بالخطايا ملوش حسنة، اتسدت عليه مسالك النجاة، ما عملش عمل ممكن ينقذه من النار، بنقول لا 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 محمد رسول الله من قلبه، ويبقى مصدق في يوم الايام، تصدق في يوم الايام، صلى في يوم الايام، صام يوم في رمضان ولا صام رمضان، عمل عمل اكيد مهما كان مسلم عاصي ان شاء الله. حتى اهل الفسق والضياع الممثلين والمغنيين دول هتلاقيهم بيصوموا في رمضان، هتلاقيه بيصلي، يمكن الا اللي منهم بقى ترك الدين وكلنا مش عارفين، بس في الغالب مهما كان حد عنده معاصي عنده اصل ايمان، فما اقدرش ان انا اكفره ولا ادخله في النار. طب ليه بقى قال واحاط به خطيئته فاولئك اصحاب النار؟ قال لك لانه الشرك ما تنفعش مع حسنه مطلقا مطلقا، لا يبقى مع الشرك حسنه يا جماعه الخير. شوفي الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالشيطان الرجيم، ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يا الله سوره الزمر، كلام لمين؟ لرسول الله، هو كلام هنا لرسول الله ولا لأمته؟ قولان العلماء، الآيات اللي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أسلوب شديد شوية، قيل لا دي للأمة، وقيل العلماء وده الراجح لا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر مقدم عن الأول، وهنا كلام مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندي حاجة اسمها قياس الأولى، يعني إذا الله جل ذكره خاطب النبي هذه الكلمات الشديدة وقال له ولقد اوحي اليك الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. اذا كان خاطب النبي بهذه الطريقه ها يبقى الاولى ان احنا بقى، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب الرحمن وخليل الرحمن وليه ما له من المنازل المعلومه المعروفه، مش محتاج ان انا اقعد اتكلم عن منزله النبي عند الله ها، ومع ذلك بيقول له لو اشركت عملك يحبط ولكش عسن عندي، يبقى الاولى تقال لمين؟ تقال لنا احنا بقى، يبقى احنا نترعب بالشرك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو اشرك والله يعلم يقينا انه مش هيشرك ها، بيقول له لو حصل بقى منا كده ده انت كل عملك يحبط، والدعوه والتعب كل عملته ما بين المسلمين. طب في حاجه كمان تانية، طبعا العلماء السلف المتقدمين رجحوا من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ربنا يعلم يقينا، معلش هو استطراد، احنا خرجنا كده عن تفسير ايه، بس طالما اتكلمت لازم ازيل اي شبهه في دماغك. يعني الله يقينا، الله جل ذكره يعلم علم اليقين، والله سبحانه وتعالى علمه كامل ومفيش نقص، انه النبي صلى الله عليه وسلم مش يشرك، ما دي ما فيهاش اي شك. طب ليه قالوا كده؟ العلماء قالوا التعليق الشرط، التعليق بالشرط لا يلزم منه وقوع مشروط، تعليق الحكم الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط. عندنا دليل من القرآن، نعم قال تعالى كن إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هو ممتنع بكل وجه إن الله يكون ولد، صح كده؟ ومع ذلك قال في كتابه العزيز سورة الزخرف كل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ها؟ يبقى إذن الحكم المعلق بالشرط لا يلزم منه وقوع المشروط، لأن مستحيل الله يتخذ ولد، لكن ده من نوع إيه؟ من نوع المناظرة كده في القرآن، إنه يقول له طيب مش أنتوا يعني فاكرين، طب والله لو في، لو انتوا اثبتوا لي في يوم من الايام ان الرحمن لي ولد، انا اول واحد اعبده. طب ما هو ملوش ولد، ده نوع من ايه؟ الاخذ والعطاء في الكلام عشان اثبت بالحجه الدامغه والبرهان الساطع والدليل الدامغ ان انا على الحق. فده وجه او دي طريقه في القران. فانا عايز اقول ان الله لما قال هذا فبين انه الشرك يحبط اي حسنات. فارجع تاني للايه، واحاط به خطيئته، يعني غمزته وغمارته من كل جانب، لم تبقى له حسنه، فاصبح من الخاسرين. لا ينفع بقى صدقه تصدقها ولا بر بر، ولا مثلا في يوم من الايام كرم حد نجا اسير، اي عمل صالح لا ينفع صاحب الكفر. تصدق بامواله مش عارف، راح عمل بيت للايتام مش عارف ايه، حد صاحب في الغرب في اوروبا يقولك تصدق بصر نص ثروته اللي مش عارفه اللي في الشوارع، اللي قاعدين في الشوارع، بنى مش عارفه مدرسه ايه، عمل ايه، ربنا يديله في الدنيا صحه مال عيال شهره، لكن ما له في الاخره من خلاق. ده حكم الهي ما فيهوش يعني اي شك ولا اي جدال ولا اي نزاع بين اهل العلم. شوفي عاده التنزيل العزيز القران الكريم، انه لما يذكر ايه فيها وعيد، والوعيد من الله لو القلوب عقلته والعقول فهمته تترعب تموت من الخوف. لو احنا قلوبنا بلغت سلامه بدرجه معينه ومرت عليك ايه فيها عذاب او خلود في النار او احباط عمل او عقوبه من الله، لو احنا قلوبنا بلغت من السلامه ما بلغت نموت رعب. لكن كتير منا بيقرا القران ويمر على ايات الوعيد والبتاع عنده طمانينه، لا مش انا، لا ان شاء الله مش انا، مش انا، مش مش, مش احنا ان شاء الله، لا لا دول الوحشين الكفار، وحشين اليهود، وحشين النصارى، وحشين عباد الاوثان، احنا فلة ان شاء الله وهندخل الجنه ومفيش اي مشكله. لا ده كده في خلل، ما كانش دأب الصحابه ولا الصالحين من بعدهم ان هم يقراوا ايات الوعيد ويصرفوها عن انفسهم. لا لا مش احنا، لا ما هو القران لنا، هو القران مش لبني اسرائيل، القران لنا، القران بيقص بني قصص فيها بني اسرائيل وغيرهم عشان احنا ناخد بالنا ان احنا نتلبس بصفات هؤلاء. فالله من عاده التنزيل العزيز كما قلت انه يذكر في ايه الوعيد ويتلو ويتليه على طول ايه فيها وعد. لان لو القلب سليم كما قلت وسمع ايات الوعيد او قرا ايات الوعيد يموت. فمن رحمة أرحم الراحمين تليه على طول وراه على طول تلاقي آية فيها إيه؟ فيها يعني كده تهوين عن نفسي، يعني هون على نفسي كده، اللي هو بين إيه؟ ها؟ بين إن هو يبين الـ 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 عشان يبين عدل الله وحكمة الله وإن عذاب الله واقع لا محال على المصرين الكافرين، بس كمان في ناس مؤمنة وموحدة محبة لله مصرة على الإيمان زي ما هو مصر على الكفر، هؤلاء لهم الخير الكثير والثواب الجزيل في الاخره لا محال. فعشان المؤمن يبقى معتدل بين الخوف والرجاء، والاعتدال لو ما حصلش هيحصل خلل. فتيجي بقى طريقه القران يظهر بوعده الشديد كمال رحمه الله، كمال الرحمه، الوعد الشديد والعذاب والاغلال والخلود في النار، يبين ايه؟ كمال عدل الله سبحانه وتعالى حكمته. وبعدين يجي بقى بالوعي، يعني الوعيد، عذرا، الوعيد والنار والاغلال والسعير، وهذا الوعيد يبين كمال حكمه الله وعدل الله. يجي بقى بالوعد الجميل والرحمه والجنه وبتاع، يبينك رحمه ربنا. فالمسلم يعيش معتدل بين الخوف والرجاء، يقرا ايات الوعيد يترعب، يقرا ايات الرحمه يشتاق للرحمه ويطمع ويرجو ان هو يكون من المرحومين، فيبقى ايه ماشي كده في حاله الاعتدال. ليه؟ لان الله جل جلاله يقول في سوره الاعراف: افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللي بيأمن مكر ربنا يا جماعة خاسر. يعني إيه أمن مكر الله؟ طب أنا أعرف منين أنا بأمن مكر الله ولا مش بأمن مكر الله؟ يعني أنا من الناس اللي بتأمن المكر ولا لأ؟ أضبط إزاي؟ يعني الكلام ده ينطبق عليا؟ كل واحد هتقول نفسها دلوقتي، هو أنا من الناس اللي بتأمن مكر ربنا ولا لا أمن مكر الله؟ إنه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللي بيعمل مكر الله يا جماعة ليه علامة؟ ايه علامة اللي بتأمن المكر؟ ان الشخص يكون متلبس بالمعصية ومصر على المعصية، او مش هقول مصر، خلينا ننزل او نعلى درجة شوية، مستهين بالمعصية مش مصر. يعني انا ناوي اتغير ان شاء الله، ناوي اسيب المعاصي، انا بسعى ان انا ابقى كويسة، انا مش بحب معصية قوي، بس هو بقى الدنيا والمجتمع والناس والجو ها 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 ها، و50 ألف حاجه، بس في النهايه ايه؟ هي على معصيه وعايشه على معصيه. ولو سالتيها انت سمعتي؟ اه. حضرتي؟ اه. قراتي؟ نعم. فهمتي؟ تمام. طب ليه مصره على معصيه؟ الجو، مجتمع، الناس، الدنيا صعبه، بلف حوالين نفسي، برجع من الشغل تعبانه، اذاكر لاولادي وبني انام، اصحى الصبح مش قادره اصلي الفجر، فادي اول حاجه صحيت على كبيره، وبعد كده رحت الشغل بيختبوا يناموا مش عارفه اوقفهم هيتريقوا عليا، ومضطرة اروح بقى الشغل بلبس ومعاه شويه ميك اب كده في النص احسن منظري بشع الصبح انا صاحيه تعبانه. حبيبتي كل دي معاصي؟ اه، بس انا مش قصده والله. ينفع؟ ينفع؟ طب ده اسمه ايه بين قوسين؟ امر، امن من مكر الله. امن من مكر الله. نزلت بالمعصيه ومشيت في المعصيه وجلست في مكان في معصيه ورجعت استمر على المعصيه ونمت من غير توبه وصحيت على كبيره من الكبائر بترك صلاه الفجر، لان اي ربنا يقول الله سبحانه وتعالى يقول فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، لم يقل في صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. تضيع وقت خروج الصلاه لا يعني تصلي او يصلي بعد خروج الوقت، فتصحى الصبح الساعه 7 8 تصلي بعد طلوع الشمس بحجه ان هي عندها جامعه او عندها شغل او عندها اي حاجه مش تصحى مرتين. فمعاصي على معاصي وكبائر على كبائر، ليل مع نهار ونهار ليل. وسالت الشخص ده وسالتيها قلت لا طبعا خايفه ونفسي ادخل الجنه ولا لا لا انا مرعوبه من النار، ولا لا معلش ده مكر شيطان بيكي كبير قوي جدا 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 جدا، مكر مكر كبير قوي انت صدقتيه. لا والله دي مش تصرفات ناس خايفين، مستحيل انا عايش في معصاي المعاصي وانا مع المعاصي واصبح على المعاصي واخد عربيتي وانزل واسوق وانا في معصيه وادخل في مكان في معصيه واجلس في جلسه فيها معصيه وحياتي على كده وبعدين اقول لك لا والله انا خايفه قوي. لا 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 كلام مش صحيح. اصحي معايا، ده من كيد الشيطان ليكي عشان يسرق عمرك وحياتك لغايه لما تلاقي الانسان نفسه مات غير توبه. ده اسمه امن من مكر الله، خلي بالك. والعكس بقى، الناس اللي خايفه 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 ومكتئبه وعندها اكتئاب وقافله على نفسها ومش عارفه تعمل حاجه، هم قله بس موجودين يعني. الله قال في شأنهم انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. دي اشد رؤله، محدش يسأل من رحمه ربنا ابدا مهما كثرت الذنوب والمعاصي والموبقات وعملت. قولي بقى اللي عملتيه، واحد يقول لك ده انا زنيت وقتلت وسرقت ونصبت، قول اللي تقوله مش حاجه كبيره على الله. مهما اتيت من ذنوب لغايه عنان السماء وتبت تاب الله عليك، مش بعد كده بقى عايز امشي بقى انا بالتوازن ده، فاهم قصدي؟ لا خوف يوصلني لحاله الاكتئاب وابقى قاعده كده عندي اكتئاب وحاله من المرض والعيا، ولا امن من مكر الله. عايزين نعمل التوازن والتوسط ده. والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. طبعا على طول بقى زي ما قلنا كده اللي بعدهم هم اصحاب الذين امنوا وعملوا الصالحات. الايمان اصل التصديق. والذين امنوا وعملوا الصالحات، تصديق لغه، شرعا قول وعمل مش كلام. طب ليه الله عز وجل يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات مش واو؟ العطف تقتضي المغايره وتقتضي التشريف في الحكم. والذين امنوا وعملوا الصالحات وتقتضي عطف الخاص على العام. ليه خدتوها بنيه المغايره؟ المرجئه فرقه من فرق الضاله، اللي درست عقيده عارفه انا بقول ايه، ما درستش وسريعا كده، فرقه ضاله اعتقاد هذه الفرقه، ودي الاكثر بقى من الخوارج اللي هم التكفيرين. يعني احنا معانا ناس تكفيرين عايشين معانا دلوقتي في الزمن ده، بس دول قليلين بالنسبه للمرجئه. المرجئه دي اللي تشوفهم في الساحه كلهم بقى، في المدرسه وفي الجامعه وفي الشغل وفي الشوارع، اللي بحكي عليهم ده، اللي هو قاعد قدام التلفزيون على الافلام العريانه على الغيبه على النميمه على الاكل الحرام، وبعدين في الاخر ينام ويشخر ودخل الجنه. دي المرجئه اللي يقول لك لا يضر مع الايمان معصيه، مهما عصيت ربنا رب غفور رحيم. وقال شوفي بقى رب قلوب، يا بنتي رب قلوب، سيبكم الكلام ده، اهم حاجه هنا يبقى ابيض، وانا ما بحقدش على حد ولا بحسد حد ولا بغير من حد، وبحب الدنيا كلها والدنيا كلها جميله. لسه واحده والله قالت لي كلمه قايله لي الكلمتين دول، بتقول لي يعني مش عارفه كنت بتكلم حاجه على البدعه، يعني بقولها على البدعه وبنبه على البدعه، فقالت لي طب يعني حاجات كده كتير قوي، مش واحد اهم حاجه ما بيحسدش حد وما بيغيرش من حد وما بيشيلش حاجه وحشه لحد وينام كده قلبه نضيف خلاص. قلت لها والله في اجانب كتير جدا كفار بيناموا قلبهم انضف مننا، وعلى فكره ما بيغروش خالص وما بيحسدوش، بالعكس هم انا قلت دي في مش فاكره في دروس الماسونيه ولا ايه، ان هم بيربوهم من صغرهم على ان اللي هينجح ده انت هتستفيد في نجاحه، فصاحبك لما ينجح ويسبق في المدرسه ما تغيرش منه، تفرح له لان نجاحه ده هيقعد عليه، بكره يبقى دكتور ويعالج اهلك، وبكره يبقى مهندس ويبني لك العماره، وبكره يبقى عالم ذره ويحفظ يحفظ بلدك، وبكره يبقى في الجيش ويصون الحدود. فبيطلعين عيال من صغرهم ما بيشوف حد احسن منه ما بيغيرش، لكن بيسعى انه يبقى شاطر. دي حته قويه جدا عندهم خدوها من الدين بتاعنا. خلاص؟ فهم عندهم قلت لهم والله ده في اجانب بيناموا وما فيش اي حسد، هم ما عندهمش حسد اصلا. المسلمين للاسف هم بيحسدوا، الاجانب ما بيبقوش يحسدوا. لانه عباد دنيا، وقالوا لهم الدنيا تنصلح بان انتوا تحبوا بعض، مش تكرهوا بعض ولا تحسدوا بعض، الحسد ده يبوظ دنيتكم، هم عباد دنيا. فخدوا حته الاسلام واخلاق الاسلام ونفذوها على دنيتهم. فعايز اقول قلت لها ما ينفعش حبيبتي قلبك طيب، يعني ازاي يعني؟ الطيب ما طيب الشرع. الطيب ما طيب الشرع، ما ينفعش الكلام ده. المهم يعني فانا عايز اقول فالذين منعوا الصالحات، لا ده ما عادش معاه خاص على العام، ما عادش الخاص على العام. الايمان لغه عامه والاعمال من الايمان. يبقى نقول هنا ايه؟ من باب عطف الخاص على العام، مش من باب تغيير الحكم جوه العطف ولا الكلام ده كله، لكن هي من باب عطف الخاص على العام. طب واحده دلوقتي تعترض تقولي طب وليه ما اخدش كلام المرجئه واقول ده مغايره؟ واو المغايره اللي هنا، واو واو المغايره، الايمان حاجه والعمل الصالح حاجه تانية، وانا مؤمنه يعني مصدقه بالله ورسوله والجنه والنار، والعمل دي موضوع تاني بقى، اعمل او ما اعملش دي يعني خليها على جنب. اقول لك لا، ما احنا هنا العلماء قالوا، مش انا هنا من باب عطف الخاص على العام ليه خدنا الحكم ده؟ قالك لان عندي نصوص تانية كتير جدا تدل ان الايمان قول وعمل، ودي قلناها بقى في العقيده مش هدخل فيها دلوقتي. فالمهم ان هنا في قول الله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان قول وعمل، يزيد بالطاعه ينقص المعصيه، عقيده اهل السنه والجماعه جميعا، ما اختلف حد اهل السنه والجماعه في هذا الاعتقاد قط. طيب قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون. أقام الله عز وجل الحجة بأنهم حاطت بهم الخطيئة، وأنهم ما عندهمش عمل ينفع عند الله لقتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل وأفعالهم الشنيعة وردهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليهم الحجة أنهما من الناس اللي أحاط بهم الخطيئة. ثم قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، خلي بالك كده، بصي كده تعملي في الآية قدامك مصحف، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. الآية هنا إيه؟ الآية اسمع بقى كلام جميل ده، الآية هنا إخبار في معنى النهي، إخبار في معنى النهي. ليه؟ لأنه بيبقى أبلغ في النهي من النهي الصريح. يعني ايه؟ الله جل ذكره يقول في سوره البقره في اخر سوره البقره ولا يضار كاتب ولا شهيد. الكلام هنا ايه؟ اخبار، لكن في معنى النهي الشديد. اياك اللي بتكتب تضر كاتب ولا شهيد، اوعى اوعى حد يتضر في القعده دي بتاعه الكتاب، كتابه الحقوق. فهنا تبارك وتعالى ما قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. شوف الكلام إيه في سياق الإخبار، الإخبار الإخبار، بس فيه معنى النهي، فهو أبلغ من يذكر نهي صريحة يعني كده. فالله بيّن هنا أنه أخذ عليهم الميثاق ومع ذلك هم تولوا وأعرضوا قصدا وعمدا، أعرضوا قصدا وعمدا، لأنهم عارفين الله تبارك وتعالى وعارفين الأنبياء والله اللي أمرهم بهذه الأمر، ومع هذا أعرضوا، أعرضوا، لأن الله تبارك اسمه يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل الأنبياء جاءوا بعقيدة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن أعبدوا الله واتجنبوا الطاغوت، آيات كثيرة. فأعلى الحقوق على الإطلاق توحيد الله الواحد الأحد، وأعظمها توحيد الله الواحد الأحد، فالله ذكر الحقوق وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، بدأ بأعلى الحقوق وأهم الحقوق وأعظم الحقوق اللي هو لو ضيعها الإنسان ما يقبل منه عمل، لو حق التوحيد، حق الله على العباد توحيد ولا يشرك به شيء، لو ما حققش العبد المسألة دي ها وأتى بقى مئات من العمل ما فيش. فبدأ بإيه؟ بالحق الأعظم والأعلى والأجل اللي هو التوحيد اللي أرسل من أجله الرسل وأنزل الكتب وكل اللي احنا فيه ده عشان نوحد الله الواحد الأحد. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أخذ عليهم مواثيق أن لا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. شوف إزاي جي على طول بعد عبادة الله الواحد الأحد، وده يدل على مقام أو على قدر الوالدين العقوق اللي انتشر زمن العقوق، البنت اللي بتشوح لامها، اللي بترزع الباب، الولد اللي بيكلم امه بصوت عالي، اللي عامل حج، يا ستي بقى دماغك ونفخنا، مش عايزين بقى وجع دماغ، بقول لكم ايه انا عندي مذاكره. اسلوب الطريقه السوقيه اللي بيتكلم بيها بعض الولاد والبنات مع الام والاب، ورزع البيبان وعلي الصوت والتشويح، دي كبائر كبائر كبائر. شوف الايه ذكر الله فيها بعد حقه الاعظم ويعني اعظم حقه على الاطلاق توحيد الله، قال وبالوالدين احسانا. يا على طول كده، على طول، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، في اكثر من ايه في القران، في الحديث في الصحيح، في حديث ابن مسعود المشهور معروف انه قالوا يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الى اخر الحديث. ما فيش كلام، امك ثم ام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح الحديث الاخر قال يا رسول الله من ابر الناس؟ من ابر؟ قال امك. ثم ام ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم امك؟ قال ثم امك، ثم هي ادناك ادناك. وفي روايه ثم ابيك، حق الام عالي 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 عالي. ولو حق انك واقف مش عارف تتجوزي، متلخبطه، الشغل مش ماشي، الدنيا خربانه، زوجك عندك لعبكه كده في حياتك، راجع حقوق الوالدين، راجع تاني علاقتك بامك وابوك والام الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ثلاث مرات ثم ذكر الاب، فدي حقوق. فشوف الكلام العظيم الجميل انه بين هذه الحقوق، وبين ان ده حق الله وحق الوالدين. شوفي بعدين وذي القربى، وذي القربى، القربى مصدر كالرجعة، والالف للتأنيث، ومعناها هو القرابة، يعني اللي ليه قرابة من الرحم والصلب الاثنين، سواء كانت القرابة من الام من اتجاه الام او من اتجاه الاب، الاثنين ليكي رحم، دول ارحام لا بد من صله الارحام، وتيجي معانا تفصيل اي اوسع في سوره النساء. لكن ذي القربى هنا يعني الله ارشدهم وبين واخذ عليهم الميثاق ان هم بعد ما يعبدوا الله و يحسنوا الى الوالدين، عطف عليها وذي القربى عشان يبين اهميه هؤلاء اللي هم الاقارب، لان صله الارحام امر عظيم جدا والعقوبه شديده جدا، لان صله الارحام واجبه على كل مسلم يصل اهله، ابوه واهل امه، فيش اي سبب يخليني اقطع رحمه، لا بقى خالي واخد مراسي، ولا عمي اصله ما قاطعني، اصل دخلتي، اصل ما فيش الكلام ده كله، اعذار مهما كان سيء، وما كان يعني سيء الخلق او سيئه الخلق، اي حد من الارحام بيعاملك معامله سيئه، انا عندي والله ان انا نصوص قرانيه ونبويه حستنا على صله الارحام، ما عنديش رخصه امام الله ان انا اترك صله الارحام باي حجه كانت، ما فيش، ولو حتى بالتليفون، ولو حتى بال يعني كلمه طيبه في مثلا في مناسبه، مش لازم زيارات على طول، بس ان انا اقطع رحمي كده لا، ما ينفعش خالص خالص، يعني ما، لان هقع في عقوبه شديده جدا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هتقولي طب بيعاملوني وحش، طب بيسوء الي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل وقال له يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسوء الي، واحلم عليهم ويجهلون علي، فقال ان كنت ان كنت كل يعني كنت كما قلت، يعني انت بتقول ده صحيح، فكانما تسفهم المل، خلاص، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. المل هو التراب المحمي، يعني عمال تحط التراب الحار في وشهم في بقهم، يعني كانك بتلبسهم مصيبه ان هم بيسيئوا ليك وانت بتحسن اليهم وانت بتعمل كل الحاجات اللي ربنا امرك بيها وهم بيسيئوا ليك، عقوبتهم شديده جدا. يعني ما عنديش رخصة أمام الله أن أترك صلة الأرحام، دي حاجة يعني مهمة جدا. واليتامى طبعا معروف اليتيمين، اليتيم اليتامى اللي هم لا كسب لهم الأبيه، ده اليتيم اللي أبوه مات دون سن البلوغ، ده قول، ومن العلماء من قال اليتيم يطلق على اللي فقد أبوه أمه الاثنين، ده برضو قول العلماء، بس الأرجح الله تعالى أعلم أعلم أنه اليتيم اللي هو اللي أبوه مات دون سن البلوغ، لا يستطيع أن يتكسب، ما عندوش قدرة أنه يجيب فلوس، ده يتيم. فربنا أرشد العباد إلى مراعاة حقوق هؤلاء الوالدين اللي تعبوا وربوا وشئوا وعملوا حاجات كتير قوي، ما ينفعش نعملهم معاملة سيئة. واليتيم المسكين اللي لا حول له ولا قوة، فيش حد ينفق عليه، لابد رايح حقه خلاص، والمسكين اللي هو مش قادر ينفق على نفسه ولا يملك أو يدب فلوسه مش مكملة، وحتى كل دول ربنا وجه العباد إنهم يراعوا هذه الحقوق. ثم قال وقولوا للناس حسنا، حسنا كلموا كلمة طيبة، ليه للجانب، ادخل على قلبهم السرور، امره بمعروف وانها عن منكر يا مسلمين، بس بغير ما اجيب منكرات، امر معروف وانهى عن منكر بدون ما يتولد على الامر بالمعروف ونهي عن منكر منكرات تانيه بالرفق واللين والكلمه الطيبه، وادفع بالتي احسن، واشوف حال المدعو هو الاول اكلمه بايه. طب ازيد ارفع جهله الاول، كان جاهل بالحكم، طب جاء عرفت الحكم، طب مره واثنين وعشره لغايه لما كده كده. صبر صبر ونفس طويل طويل طويل. الناس في غيوات الجب، الناس خارجه من مصايب، ما ينفعش ان انا اهجم عليه مره واحده بالاوامر ومره واحده بالنواهي ومره واحده فيجي يخرج من الدين ويكره الدين. رفقا بالمسلمين يا مسلمين، رفقا بالمسلمين يا مسلمين، وقولوا وقولوا للناس حسنى، كلمه طيبه، كلمه طيبه. شو حديث ابي ذر صح المسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. استبشر شعبوس، ما تحقروش شيء من الامور، اي عمل بسيط الله سبحانه وتعالى يتقبله ويخليه عنده كبير جدا لو كان خالص وجه الله. فالحسن البصري لما قال كل الناس حسن، قال الحسن ان القول يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال تعالى، ثم قال وكل خلق حسن يرضيه الله. ده وكل الناس حسنا. شوفي بقى الجمال في الايه، انه ناسب بقى، شوفي انا بقول مناسبه في مناسبات بس في بعض الايات مش كل الايات، ناسب الله ناسب ان يامرهم بعد ما قال للناس بامره يعني امرهم بالعباده الاله الواحد الاحد، وامرهم ب الاحسان لبعضهم البعض، الاحسان للوالدين واليتامى والمسكين الكلام ده كله، فجمع جمع عظيم جدا لطيف جدا، جمع بين الاحسان الفعلي والقولي. الله اكبر، جمع بين الاحسان الفعلي والقولي، واكد العبادتين دول بمعنيين في الايه برضه، فاذا قال ايه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، لا تاني، جمع بين الاحسان الفعلي والقولي، الاحسان الفعلي والوالدين احسانا بالفعل وبالهدية، وأصلا أنفق عليهم وأنفق على اليتيم وعلى المساكين. يبقى الناس اللي جم في الآية دول اللي هم الوالدين واليتامى والمساكين دول لهم إحسان فعلي بالأفعال زي ما قلت كده، بنأنفق أطبطب أزورهم وقولي وأقول الناس حسنة وأقولهم كلام طيب. يبقى جمع بين الإحسان الفعلي والقولي، أكد العبادتين دول، الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى خلقه، ها بمعنيين في الآية، أقيموا الصلاة يبقى عبادة الله الواحد الأحد، وآتوا الزكاة يعني الإحسان لمين؟ لخلق الله. شفت الحلاوة والجمال والعظمة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ الله أكبر. كل دي كانت أوامر بني إسرائيل، تركوها ورموها وراء ظهورهم وأعرضوا، وعمدا وقصدا عصوا الله تبارك وتعالى، فكانت العقوبة شديدة جدا، ونزل بيهم النكال على هذا الوصف، لأن هم ما عبدوا الله ولا أدوا حق الله ولا التفتوا لأمر الله، فالله عز وجل عاقبهم عقوبة شديدة جدا بأن خلدهم في النار. في حاجة استطراد كده بس فائدة وقفت عليها لطيفة، يعني ابن القيم بيقول ايه، رجل بيقول قال رجل أراني إذا دعيت باسمي دون لقبي شق ذلك علي جدا، بخلاف السلف فإنهم كانوا يدعون بأسمائهم. واحد بيقول لو حد يناداني باسمي يا محمد يا علي أتضايق، أنا عايز حد يناديني بلقب، سعاده الباشا سعاده البيه يا ابو محمد او كده يديني لقب، يعني كان زي كده. فهو انكر من نفسه هذه الفعله، فيقول ليه يعني اشمعنى السلف كان بيقول يا عمر يا ابو بكر يا علي يا فاطمه، كنا بينادوا بعض من غير القاب، اشمعنى احنا لازم حد نادانا من غير القاب بنزعل؟ فالراجل ده لقط الحته دي فبيسال ايه السبب، فقيل له هذه مخالفه العاده، لان انس النفوس بالعاده طبيعه ثابته، ولأن الأسم عن السلف لم يكن عنده دالا على قلة رتبة المدعو، واليوم صارت المنازل في القلوب تعلم بإمارات واستدعاء، فإذا كسر دل على تقصير رتبتي، فيقع السخط لما وراء الاستدعاء لما صارت المخاطبات موازين المقادير، شق على المحطوط من رتبتي قوة كما يشق عليه فعل. إيه الكلام اللخبط ده؟ قال له باختصار يعني معنى الكلام، قال له لا أنت مش غلطان ولا حاجة، يعني انت تتضايق لو حد ناداك باسمك انت معاك حق. هو بيقول يعني السلف كانش بيزعلوا ليه احنا كل واحد فينا عايز حد يناديله بلقب؟ قال ان السلف ما كانش عندهم الالقاب بتحط المنازل، يعني خلاص هو ابو بكر، هو ابو بكر مش محتاج لقب، هو ابو بكر خلاص مش محتاج حد يديله لقب عشان يتعرفوا، هما كانوا بينادوا على بعض كده. لكن مع التطور بقى والتقدم والازمنه اصبح الناس مش عارفين بعض. ما هو ابو بكر كان معروف الصحابه، عمر معروف، ده كل واحد معروف درجته مين. قال لك لما وسع الاسلام والاحداث زادت كتير جدا، انت الشافعي دخل مره مسجد برضه استدراج تاني ولا رابع بقى مش عارفه مالي النهارده، عمل استدرت كتير، دخل مسجد ولابس هدوم ميزانيته مقطعه، كان فقير جدا الشافعي، الامام الشافعي رحمه الله. شوف انا بقول الشافعي زي من غير لقب، هو شافعي مش محتاج اديله لقب، مش محتاج. لكن لو قلت لواحد مثلا اسمه حسن دكتور مثلا، قلت له حسن من غير دكتور، قال لك انا دكتور حسن، ايوه لو قلت حسن هيقع، لازم اديله دكتور عشان ارفعه ازاي. لكن هو مرفوع لوحده، الشافعي مرفوع مش محتاج نقول للامام حد. المهم دخل الامام الشافعي في مسجد ومزيته الجلابيه مقطعه بتاعه، وقاعد ان مستني حد يقول له اتفضل معايا انت الشافعي بقى صاحب المسند وصاحب مذهب وانت الامام وبتاع، فاكر الناس هتعظمه وحد ياكله. يبص الناس تدخل تصلي وتمشي، يبص لهم كده ما فيش. الشافعي يا جماعه الخير كان يحفظ 10,000 بيت شعر عن ظهر قلب، صديق قلب صديق، اسمه ديوان الشافعي. ليه ديوان الشافعي؟ ليه ديوان باسمه كامل، اسمه ديوان الشافعي في 10,000 بيت. عارف يعني 10,000 بيت؟ احسبهم ما ترجع يعني، انا مره قعدت احسبهم لقيتهم 1000 صفحه. حافظهم عن ظهر قلب، فقعد ينشد اشعار وحاجات طبعا مش قادر مش حافظه منه حاجه، فقعد يقول اشعار ان هو يعني صحيح لابس جلابيه، معنى كلامه يعني هو لابس جلابيه مزيته ومقطعه ومحدش عارفني، بس والله ده انا جوايا قلب يحمل علم يساوي الدنيا كلها. قعد فاكرين في دروس اصول التدبر لما قلنا تعالوا للنفس، موضوع مهم جدا وعظيم، مسألة تعالوا النفس ده يريحك كتير لو فهمتيه، يريحك كتير وخليك عندك فصل بين التزكية وبين التعلم للنفس، بين يعني بيعمل لك كده ضوابط وفروق تريحك. فكان ده من نوع تعلم النفس، يعني صبر نفسه ان كله مشي وصلوا وصبروا واحد في المسجد مش هياكل، طب هيروح لمين ويقول لهم ايه؟ هو كان مصور ان هم يعرفوه يعني، فما عرفوش. الشاهد ان عايز اقول كان زمان ايام السلف كل واحد معروف درجته، لا لما الدنيا بقى اتاخرت، هو الشافعي دخل مسجد، والشافعي مات 204 هجره يعني 1200 سنه، لكن مع اتساع رقعه الاسلام وعدد المسلمين ما عرفوش مين اللي دخل عليه، فقال لك اصبحنا دلوقتي لازم ننادي بعض بالالقاب لان مش هنتعرف. يعني ما كلش واحد النهارده مثلا شيخ يقوم قايل والله يقول ها وانت مين؟ يقول والله انا اتعلمت عند فلان، ومين اللي زكاك؟ زكاني الشيخ الالباني مش عارف، وقول لي بقى الشهادات اللي معاك، وفضلوا يفصصوا في الشيوخ، ولازم الشيخ يتكلم ويقول انا مين وعندي ايه وتعلمت فين، والا يقولوا له مين انت اصلا عشان ناخد منك علم. فابن القيم رد عليه قال لا ما تزعلش، ده طبيعي لانه الانسان بيتعرف رتبته من اللقب، فده امر عادي وامر طبيعي ما فيهوش اشكال يعني. واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم انتم تشهدون. دي الايه دي طويله وفيها وقفات طويلة، فنرجعها للمرة الجاية وإن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.